الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن نبدأ، سبق لنا مجلس التعريف بالمصنف وبالكتاب وبالعلم، ونلخص ما تقدم من هذه الجهات الثلاث. فأما العلم فهو علم الفقه، وهو علم شريف، وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والفقه شبهناه فيما تقدم بالبناء الذي يبنيه طالب العلم في ذهنه للمسائل والأحكام بناء مرتبا، لا يستقيم هذا البناء إلا على أسس وقواعد. إذا عدمت هذه الأسس والقواعد فإنه لا يمكن أن يقوم لطالب العلم قائمة في هذا. ومن أسسه أن يحفظ الأصول التي ينبني عليه هذا العلم، سواء من جهة المتون العلمية، أو من جهة النصوص الشرعية، أو المنظومات، أو القواعد الفقهية التي تستنبط منها أو يستدل بها على الأحكام. ومن الأسس كذلك في طلب العلم وبناء الفقه، ومما أوصانا به مشايخنا، أصلان مهمان. الأول هو الإخلاص لله عز وجل فيه، فمن لم يكن لله فليس بقائم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والأمر الثاني هو الصبر على العلم، فإن طريقه طويل ومسائله متشعبة، وإذا اختل أحد الشرطين لم يبارك الإنسان في العلم. شرط الإخلاص وشرط الصبر والجلد والرحلة وكثرة السؤال وكثرة السماع وكثرة المجالس. وعلى هذا كان العلماء رحمة الله تعالى عليهم من قديم. ولذلك فأهم ما أوصي به إخواني هو ضبط الأصول، حفظ الأصول في كل فن من فنون يكون لطالب العلم أصل فيه يرجع إليه، في المصطلح، في العربية، في أصول الفقه، في الفقه، في الاعتقاد، في توحيد الإلهية، في توحيد الأسماء والصفات، و في غير ذلك من أبواب وفنون العلم. أما ما نريد أن نتدرسه فهو علم الفقه في كتاب عظيم لمؤلف عظيم، وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الصالحي ثم الدمشقي الحنبلي، المولود سنة 41 و500 والمتوفى سنة 20 و600. وهو إمام مجتهد مجاهد جهبد من أئمة المذهب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق. ويكفي أنه من تلاميذ الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه والإمام عبد القادر الجيلاني إمام المذهب. وهو ابن خالة عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام، وهو خال لمحمد بن ضياء المقدسي صاحب الأحاديث المختارة. وتلاميذه أيضا كثر رحمة الله عليه، بل إن كل من جاء بعده من أئمة المذهب يعتبرون عالة على علمه رحمة الله عليه. وقد صنف في فقه الحنابلة مصنفات متعددة اعتبارا بحال طالب العلم، فصنف المقنع للمبتدئين، وهذا المقنع على اسمه مقنع لكن كان فيه طول، فاختصر في كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع المتن المشهور في المذهب. وله كتاب العمدة أيضا الذي معنا للمبتدئين أيضا، وله كتاب المتوسطين وهو الكافي يذكر فيه الرواية والروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. ثم ثلث بكتاب المغني وهو في الفقه المقارن يذكر فيه أقوال الأئمة المجتهدين من الأئمة الأربعة وأئمة الظاهرية وأئمة السلف من الصحابة والتابعين وفقهاء المدينة السبعة رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وقد سار في هذا المنحى على طريقة الإمام حجة الإسلام الغزالي في فقه الشافعية، فإنه صنف أيضا الوجيز للمبتدئين عندهم، والوسيط للمتوسطين، والبسيط للخلاف العالي رحمة الله عليهم جميعا. وهذا الكتاب الذي معنا سيذكر المصنف رحمه الله في مقدمته سبب التأليف ومنهجه فيه، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم. علم الفقه أيها الإخوة، تقدم معنا أن العلماء يقسمونه على أربعة أرباع: ربع للعبادات، وربع للمعاملات، وربع للأنكحة وتوابعها وهو ما يسمى بفقه الأسرة، والربع الأخير للجنايات والحدود والقصاص والأقضية والشهادات والأيمان والنذور. هذه أربعة أرباع، والفقهاء من عادتهم أن يبتدئوا بربع العبادات لأنها الأصل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأن العبادات تتعلق بكل مكلف، بخلاف المعاملات والأنكحة فإنها قد تكون للبعض دون الآخر. وحينما جاءوا في ربع العبادات وجدوا أن أهم العبادات هي الصلاة، ولأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة ابتدأوا بالطهارة، ولذلك تواطأت كتب الفقهاء رحمة الله عليهم على البدء بكتاب الطهارة سواء في المذهب أو في غيره من المذاهب، وهذه سنة جرى عليها الأئمة رحمة الله عليهم، إلا ما ندر كما فعل الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، فإنه بدأ بالمواقيت. وأما أهل السنن الأربعة فبدأوا بالطهارة، منهم من يسميها كتاب الطهارة، ومنهم كالترمذي من يسميه بأبواب الطهارة. فهذا هو الذي جعلهم يرتبون هذا العلم على هذا الأساس. إذا جئت إلى هذا الربع، ربع العبادات، تجد أنها مرتبة على أركان الإسلام الخمسة: الصلاة ويسبقها شرطها وهو الطهارة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم الجهاد. الجهاد يضعه الحنابلة مع في هذا الربع، في ربع العبادات. ثم تبدأ المعاملات: البيوع والإيجار والشركات والضمان والعارية وغيرها من أبواب البيوع، ثم النكاح وتوابعه من الطلاق والإيلاء والرجعة وغير ذلك، ثم الحدود والجنايات والديات والقصاص والأقضية في آخر كتب الفقه. إذا ولجنا إلى كتاب العبادات، انطلقنا إلى الصلاة، إلى شرطها الطهارة، سنجد أن الطهارة أيضا متشتتة وفيها مسائل كثيرة، فلذلك يقسمون هذا الكتاب الذي هو كتاب الطهارة، يقسمونه إلى أبواب ليسهل على طالب العلم استيعاب المسائل. فكتاب الطهارة يحتوي على 10 أبواب، يبدأون بباب المياه، ثم باب الآنية التي توضع فيها المياه، ثم باب قضاء الحاجة، ثم باب الوضوء، ثم باب المسح على الخفين، ثم باب نواقض الوضوء، ثم باب الغسل من الجنابة، ثم التيمم، ثم الحيض، ثم النفاس. ثم إذا جئت إلى كل باب ستجد أن في كل باب مسائل، فيقسمون الأبواب إلى مسائل، أي إلى فصول، والفصول إلى مسائل. هذا هو الهيكل أو البناء الذي أشرنا إليه ابتداء، الذي ينبغي أن يضعه طالب العلم في ذهنه ليسهل عليه ترتيب العلم وترتيب المسائل. بسم الله. بدأ رحمه الله بالبسملة والحمد لله اقتداء بالكتاب، فإن القرآن ابتدأ بهما وكما هو في المصحف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في خطبه وفي مكاتباته. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو الحمد لله فهو أقطع أو أبتر، فهو حديث ضعيف، رواه ابن ماجه، لا يعول عليه في هذا الباب، وإن كان الفقهاء رحمة الله عليهم يستأنسون به في مقدمات مصنفاتهم. نعم. يفضل يعني يزيد على كل حمد من كل مخلوق. نعم.
الحمد لله، بفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة قائم لله بحمده،
شهادة قائم لله بحقه، والذي يقوم لله بحقه هو الذي يعبده سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. قال يا معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماره، فقال يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. فالذي يعبد الله ولا يشرك به شيئا هو الذي شهد بشهادة الوحدانية على أصلها، لأن الشهادة مبنية على هذين الركنين اللذين ذكرهما رحمة الله عليه، وهما النفي والإثبات. واعبدوا الله هذا إثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا النفي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله هذا إثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا هو النفي. والمصنف أراد أن يثبت هذا ليرد على الجفاة وعلى الغلاة في هذا الباب. نعم. كذلك الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تتضمن هذين الأمرين، فهو عبد ورسول، فالشهادة له بالرسالة رد على الجفاة، رد على قتلة الأنبياء وعلى المنكرين لرسالته صلى الله عليه وسلم. والوصف له بالعبودية رد على الغلاة الذين غلوا فيه صلى الله عليه وسلم وأطروه وجعلوه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. وقال الذي غلا فيه: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. نعم. ما جاد سحاب بودقه، يعني بالمطر، فالودق هو المطر. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه فترى الودق ثم يكون ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. نعم.
أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فهذا كتاب من اختصرته حسب الإمكان واختصرت فيه.
المختصر هو الذي قل لفظه وزاد معناه، هذا الاختصار، ما قل لفظه وزاد معناه. واختصره في الفقه، والأحكام تكون شرعية وتكون عرفية وتكون لغوية. والأحكام المقصود بها هنا الأحكام الشرعية المتعلقة بفروع الديانة، فالدين له أصول وفروع، فالأصول تبحث في علم الاعتقاد والتوحيد، والفروع في كتب الفقه، والفقه معناه الفهم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه. اختصر فيه على قول واحد للعلماء وللإمام أحمد، لأن الإمام أحمد له أقوال وله روايات، أحيانا يتغير قوله رحمة الله عليه بسبب تغير الاجتهاد وورود الأدلة، فإن العالم قد يقول بقول في زمان ثم يتغير عنه لأنه اطلع على دليل أو على تخصيص للدليل الذي كان يعتقد عمومه، أو على نسخ لدليل كان يعتقد إحكامه، فيتغير اجتهاد العالم لهذا لا لهوى. وتغير اجتهاده دليل على سعة علمه وعلى تقواه، فإنه لا يقول إلا ما يعتقد أنه هو حكم الله عز وجل. ولذلك كان له روايات، وكذلك عند الحنفية وعند الإمام مالك له عنه روايات، والشافعي له القول القديم والقول الجديد. هو بسبب هذا، بسبب زيادة العلم والاطلاع على دليل لم يكن عنده. وقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام الأسباب التي تجعل العلماء يختلفون وتتعدد عنهم الروايات والأقوال.
فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجود والروايات.
وهذا من أنفع ما يكون للمبتدئ، أن يأخذ قولا واحدا بدليله، ولا يضره الاختلاف. ولو لقي الله عز وجل بهذا القول فإنه لقي الله بحجة، لأنه يقلد إماما معتبرا في العلم. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. فإذا سألني الله عز وجل عن شيء لما قلت ذلك؟ قال: قلته قاله مالك، والإمام مالك مجتهد، بخلاف من يقلد الجهال أو المتعالمين، فهؤلاء جسر بينه وبين النار والعياذ بالله. وأما العالم فهو جسر بينك وبين الجنة، لأن الله أمرك بسؤاله فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد اشتهر هؤلاء الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. ولماذا حصر الفقه في هؤلاء الأربعة؟ وهل هناك من هو أفقه منهم؟ نعم، هناك من هو أعلم منهم، فالصحابة أعلم منهم رضي الله عنهم، وكان قبلهم من الأئمة والعلماء من المجتهدين كثر، لكن هؤلاء الأربعة تميزوا بأن أقوالهم دونت فقط. وإلا هناك أئمة غيرهم ولهم أقوال لكنها لم تحفظ. وأصل العلم هو من الله، ألقاه على لسان جبريل، وجبريل ألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه، والصحابة ليسوا سواء في العلم، فالمجتهدون منهم والمكثرون منهم سبعة، والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء سبعة من الذين كانوا أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم أيضا الفقهاء كالخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكعبد الله بن مسعود وغيرهم. هؤلاء الصحابة لما نشروا العلم انتشروا في الأرض ونشروا العلم، فابن عباس كان يعلم في مكة، وابن عمر في المدينة، وعلي بن مسعود في العراق، فنشأ عن مدرسة ابن عباس رضي الله عنه أئمة، وتلاميذه نشأ عنهم الشافعي من مكة، وتلاميذ ابن مسعود وعلي في العراق نشأ عنهم ابن أبي حنيفة رحمة الله عليه، ثم الإمام أحمد أيضا في العراق، والإمام مالك نشأ من مدرسة ابن عمر، فابن عمر أخذ عنه نافع مولى ابن عمر، ومالك حدث عن نافع، فاجتمعت أقوال الصحابة رضي الله عنهم إلى هؤلاء، إلى هؤلاء الأربعة وإلى غيرهم أيضا، لكن هؤلاء تميزوا بأن اجتهاداتهم حفظت ودونت ومحصت وحققت واستدل لها ورد على أدلتهم ونوقشوا فيها حتى استقرت أقوالهم على الوضع الذي هي عليه اليوم.
سألني بعض إخواني تلخيصا ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين،
هذا سبب التاليف. نعم، وهذا ميزة هذا المتن أن فيه أحاديث. المتون الأخرى كالزاد وغيره وكمختصر خليل عند المالكية أو المنهاج عند الشافعية أو المختصر القدوري عند الحنفي ليس فيها أدلة، لأنهم يقصدون من المختصرات قلة العبارات وسهولة الحفظ، فهو في المقنع لم يذكر أدلة، أما هنا فذكر أدلة وذكر السبب، ذكر سببين. السبب الأول أنه ذكرها تبركا، والتبرك هو طلب البركة، ولا شك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها. والسبب الثاني أنها تعين طالب العلم على فهم المسائل. ومن هنا كان متن العمدة أسهل من متن المقنع والزاد بكثير، لأنه سهل العبارة وفيه أدلة تربط الطالب بأصول المسائل من الكتاب ومن السنة، وليتدرب أيضا طالب العلم على الاستدلال على المسائل. وكل مسألة في العلم لا بد أن يكون لها دليل، لكن الأدلة قد تكون من الكتاب، وقد تكون من السنة، وقد تكون من الإجماع، وقد تكون من القياس. أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آي سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس واخصص الجلي، لا راية في الدين ولا استحسان فالله قد أكمله تبيانا. فليس في كتب العلماء رأي ولا استحسان من رؤوسهم، وإنما يبنون على أدلة من الكتاب أو من السنة، قد يكون الدليل صحيح، قد يكون غير صحيح، قد يكون عام، قد يكون خاص، يناقشون في الدليل، لكنهم لا يقولون ابتداء بمسألة بلا دليل، فهم ينزهون عن هذا رحمة الله تعالى عليهم. ولذلك لا يشن على شخص أن يقول أنا أقلد فلان، ما دمت تقلد عالم فاعلم أن هذا العالم لم يقل هذا القول من رأسه، وإنما قاله لأن عنده ذكر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني من الأحاديث الصحيحة من الصحيحين أو من غيرهما مما صح عنده. الطهارة هي النظافة والنزاهة، والطهارة في الاصطلاح هي وصف حكمي، وصف حكمي يعني ليس حسيا، وإنما هو وصف حكمي يبيح لمن اتصف به أن يصلي وأن يستبيح ما لا يجوز إلا بهذه الطهارة. والطهارة نوعان: طهارة حدث، طهارة من حدث، وطهارة من خبث. فطهارة الحدث تكون بالوضوء وبالتيمم وبالغسل، وطهارة الخبث تكون بغسل الأنجاس، والمسلم مأمور بهذين الأصلين. قال الله عز وجل: وثيابك فطهر، هذه طهارة الخبث. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب الماء على بول الأعرابي، وأمر بغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب سبعا. هذه كلها من أحكام طهارة الخبث. طهارة الحدث قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالشريعة أمرت بهذين الأصلين، وهذا من كمالها في طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة وطهارة الحدث، أن يرتفع حدث الشخص. وهذه الطهارة من خصائص أهل الإسلام في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي دين الأنبياء من قبل، فإن الأنبياء كانوا يتوضؤون، قال عليه الصلاة والسلام: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. أما غيرهم من أهل الديانات والنحل فإنهم لا يعرفون شيئا من هذه الأبواب التي سيتكلم فيها المصنف رحمة الله عليه. أحكام المياه، الأحكام جمع حكم، والمياه جمع ماء، وجمع المياه لأنها أنواع، فهناك الماء الطاهر والطهور والنجس والماء المتغير والماء غير متغير والماء الجاري والماء البحر، وهذه لها أحكام. ولذلك قلنا الآن ولجنا من كتاب الفقه إلى ربع العبادات، ومن ربع العبادات إلى الصلاة، ومن الصلاة إلى شرطها الطهارة، ومن الطهارة إلى أبوابها، وبدأ بهذا الباب الذي هو باب أحكام المياه. خلق والخالق هو الله، طهورا يعني على الأصل. والمصنف هنا يشير إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الطهور والطاهر والنجس. فالطهور هو الذي طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا هو الأصل في المياه. خلق الماء طهورا كما قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالأصل في الماء أنه طهور، وقال عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه، ولم يقل هو الطاهر. فدل على أن هناك ماء طاهر لكنه غير مطهر. غير مطهر يعني لا تتوضأ به ولا تزيل به النجاسات. فالماء الطهور هو الماء الذي هو باق على أصل خلقته، من مياه البحار، الأنهار، الأودية، الأمطار، العيون، هذه المياه على أصل خلقتها، وهذا هو الأصل في المياه. النوع الثاني الماء الطاهر، وهو الذي ليس على أصل الخلقة، مثل ماء الورد وماء الزعفران، ومثل المياه التي أضيف إليها ما غير وصفا من صفاتها، فلا يجوز للإنسان أن يتطهر بها ولا أن يغسل بها النجاسات، مثل الكلوريكس. الكمية الأعظم فيه ماء لكنه متغير، لم يعد يسمى ماء. لو اكتفيت به، لو توضأت به لا يجوز، لو اكتفيت به في غسل النجاسات لا يجوز، مثل ماء الحبر، مثل ماء الورد كما تقدم، مثل ماء الأديتر، لا يجوز أن تتوضأ به ولا أن تغسل به نجاسة، لأنه ليس ماء على أصل الخلقة، طرأ عليه تغيير. مثل المرق، المرق ماء لكنه طبخ فيه طهور وهو اللحم. ماء البازيليا، الباقلة، ما طبخ فيه من الأطعمة وتغير وصفه من طعم أو لون أو رائحة فإنه لم يعد يسمى ماء. فإذا كان عندك ماء ديتر فقط فإنك تتيمم ولا تتوضأ به. وهذا هو الفقه الباب. لماذا العلماء يقسمون الماء إلى هذه الأقسام؟ حتى إذا احتجت إليها في حال من الأحوال هل تتوضأ بهذا الماء أو لا تتوضأ به. كذلك من المياه التي سيذكرها المصنف طاهرة وليست مطهرة الماء المستعمل، على خلاف سيأتي معنا إن شاء الله، يعني ما استعمله غيرك في الغسل أو في الوضوء هل تتوضأ به أو لا تتوضأ به، فهناك خلاف بين الفقهاء سنشير إليه إن شاء الله. من العلماء من قال لا تتوضأ بماء توضأ به غيرك لأنه صار مستعملا، ولهم أدلة ستأتي إن شاء الله. الماء الثالث هو النجس، وهو الذي وقعت فيه نجاسة من آدم أو من غيره، كأن ولغ فيه كلب أو بال فيه آدمي أو وقع فيه دم نجس، فإن هذا الماء لا يتوضأ به وينتقل إلى التيمم، لكن بشرط أن يحكم بنجاسته. أما لو كان كثيرا أو قليلا لم يتغير على ما سيأتي إن شاء الله، أو جاريا، فإنه لا يتأثر بهذه النجاسة. والدليل على أن الماء ينقسم إلى طهور وطاهر أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر، والصحابة لا يشكون في أن البحر إيش طاهر، لا يشكون أنه طاهر، لا أحد يعتقد أن البحر نجس، لكن سألوا هل يتوضؤون به أو لا، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور، يعني توضأ به، هو الطهور ماؤه. فهذا دليل لجمهور العلماء على أن الماء ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. الحنفية رحمة الله عليهم ونحى منحاهم شيخ الإسلام يرى أن الماء طهور ونجس ولا قسيم ثالث، وينبني عليه الخلاف المياه التي ذكرنا كالماء الذي وضع فيه تمر. العرب قديما حتى يطيب لهم الماء ينبذون فيه التمر ليحلو ثم يشربون منه، فهل يتوضأ بهذا الماء أو لا؟ تغير طعمه بالتمر الذي مرس فيه التمر. فكذلك من المسائل تفرغت عليه ماء الورد الذي لم يتغير، بقي ماء لكنه أضيف إليه ورد. أما الماء المعصور من الورد أو المعصور من الزعفران فهذا لا إشكال ولا خلاف بين علماء أنه ليس بماء ولا يتوضأ به. نعم. من الأحداث والنجاسات، هنا يشير إلى أنواع الطهارة، طهارة حدث وطهارة خبث، النجاسات طهارة الخبث. نعم. فلا تحصل طهارة بمائع، المائع هو السائل، أي مائع أردت أن تطهر به ثوب أو بقعة أو تتوضأ به لا يجوز إلا بالماء، لأن الله خص الماء ليطهركم به، فلا يتوضأ بميرندا ولا ببيبسي إذا لم يكن عندك ماء، مع أنها مائعة، لكن الشريعة تأذن لك أن تنتقل إلى التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا لا يسمى ماء. كذلك لا يطهر به النجاسات، لا يطهر به نجاسة الأرض ولا الثوب والبقعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهريقوا عليه ذنوبا من ماء. وينبني على هذا أيضا مسألة التطهير بالشمس، يعني لو بال شخص في فضاء ثم لم يطهر لم يصب عليه ماء، هل تطهر هذه البقعة؟ يعني تعلم أن هذه البقعة بيل فيها أو كان فيها حيوان ميتة والميتة نجسة وتحللت في هذا المكان، فلو صليت في هذه البقعة هل صلاتك صحيحة لأنها طهرت هذه البقعة بالرياح والشمس؟ هذا قول للحنفية رحمة الله عليهم، والجمهور قالوا لا يطهر النجاسات، لا تطهر إلا بالماء، لأن الله عز وجل خصه من غير سائر المخلوقات بالتطهير. نعم. إلا في حالة الضرورة فالتراب طهور في حالتين، في حالة عدم فقد الماء أو العجز عن استعماله، والحالة الثانية في تطهير نجاسة الكلب، قال عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهور، فالتراب طهور لكن لا تطهر به النجاسات على الأصل. نعم.
فإذا بلغ الماء كلتين أو كان جامد لم يجس شيء إلا ما غيره.
فإذا بلغ الماء كلتين، الآن انتقل إلى الماء الذي سيتغير بنجاسة وهو الماء النجس، فالأصل أن الماء سيبقى على طهوريته. طيب إذا وقع فيه نجاسة ولغ فيه كلب أو بالت فيه جاء صبية أو بال فيه شخص، الناس كانوا مثلا يبولون في الأودية، هل الماء يجوز لنا توضأ تحت البائل في المنطقة التي تكون تحت البائل أو لا يجوز. فإذا كان جاريا قال هناك مسألتان، إذا بلغ قلتين وإذا كان جاريا فهو طاهر لا ينجس. أما ما بلغ قلتين فلقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا الحديث رواه أبو داود عن ابن عمر رحمة الله عليه واختلف في صحته. والقلة يعني حددها العلماء في القديم، قال عبد الملك بن جريج القلة تعدل قربتين، من القلة من قلال الهجر تعدل قربتين، والقربة 100 رطل، فالقلتان على هذا تساوي أكثر من 400 رطل، وبالمقاييس الحديثة تساوي تقريبا 80 لترا، 160 لترا، كل قلة 160 لترا. فهذا الماء لو وقعت فيه نجاسة، لو ولغ فيه كلب، لو رأيت كلبا يشرب من بركة فيها هذا القدر أو أكثر، فتحكم أن هذا الماء باق على أصل طهوريته، وتتوضأ به ولا تنتقل إلى التيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. المالكية قالوا لا عبرة بالقلتين، الحديث ضعيف، وإنما أعتبر التغير، فإذا تغير بالنجاسة حكمت بأنه نجس، إذا لم يتغير فهو على الأصل. وهذا رواية في المذهب اختارها شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وشيخ الإسلام ممن شرح هذا الكتاب. والمذهب المتشدد أكثر في المسألة الحنفية، قالوا إذا وقعت النجاسة في الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فإني أجتنبه، ولو كان قلتين أو أكثر، ولو كان قلتين أو أكثر، لأن النجاسة وقعت فيه، إلا في حالة واحدة أن يكون مستبحرا كثيرا، كميات البحار أو الأحواض البحيرات الكبيرة، فهذه لا يحكم بنجاستها إذا وقع فيها نجاسة. وذكروا ضابطا رحمة الله عليهم أن الماء الذي إذا أوقعت حركة في طرفه لم يتحرك الطرف الثاني فهذا كثير فلا تؤثر فيه النجاسة. والصحيح والله أعلم هو مذهب المالكية، والرواية الأخرى في المذهب واختيار شيخ الإسلام أن العبرة بالتغير، ما دام الماء ماء ولو وقع في نجاسة لكنه لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته فإنه باق على أصله، يتوضأ به. ولأن التحديد بالقلتين تحديد بنص لم يجمع على صحته، بل فيه خلاف في اعتماد صحته. أو كان جاريا، ما غير لونه أو طعمه أو ريحه يتنجس، هذا بالإجماع. وفيه حديث قال الإمام أحمد لا يصح فيه حديث، فيه حديث عن أبي أمامة عند ابن ماجة لكنه ضعيف، لكن المعنى مجمع عليه أن المتغير ينجس، المتغير بالنجاسة، التغير يكون بنجس ويكون بطاهر ويكون بطهور، المتغير بالطهور لا إشكال فيه يبقى على أصله. يعني كان يوضع في الماء تراب أو حجارة، التراب والحجارة من الأرض طهور، ولو تغير بالتراب لونه فإنه يتوضأ منه، كميات السدود يتوضأ منها ولو أنها متغيرة اللون أو متغيرة الطعم أو متغيرة الرائحة، لكنها تغيرت بطهور وهو التراب والحجارة والطين. أو يتغير بطاهر كما قلنا أن يطبخ فيه لحم أو خضار أو نحو ذلك، فهذا لا يتطهر به، انتقل من كونه طهورا إلى طاهر. الحالة الثالثة أن يتغير بنجس، ببول أو غائط أو دم، أو يلقى فيه دم حيض عن طريق الحفاضات أو نحو ذلك، فإنه يحكم بنجاسته إذا تغير. أما إذا لم يتغير فالأصل أنه باق على طهوريته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بير بضاعة في المدينة فقال عليه الصلاة والسلام الماء، وهي بير كان تلقى فيها جيف الكلاب والحيض، فقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني حتى يتغير. نعم. ما عدا ذلك يعني ما قل عن القلتين ولم يكن جاريا أو ما تغير، هذه 3، فإنها تتنجس فينتقل من كونه طهور إلى نجس أو من كونه طاهر إلى نجس. واحدة واحدة. فإن طبخ فيه ما ليس بطهور، لكن لو طبخ فيه طهور كما قلنا تراب وحجارة يبقى، ما ليس بطهور يعني الطاهرات ولم يبقى يطلق عليه اسم ماء فإنه ليس بماء. إذا خلطه فغلب على اسمه كماء الورد أو الزعفران أو الحبر وقع في الماء أو المشروبات الموجودة في عصرنا والعصائر، فهذه الكمية الأكبر فيها ماء لكنه لم يعد لم نعد نطلق عليه ماء، فهذه لا تطهر بها نجاسة. يعني لو أخذت سفن أب وقع على ثوبك قطرة دم وأردت أن تطهرها بسفن لا تطهر، ولا يجوز الصلاة بهذا الثوب حتى تطهره بالماء. نعم. هذا الماء الثالث الذي هو كان طهور لكن استعمل، فهل ينتقل من كونه طهور إلى طاهر ونمنع غيرك من استعماله؟ فالحنفية والشافعية في المشهور عندهم والحنابلة في رواية والمالكية في رواية عندهم، يعني قول عند الجمهور أنه لا تستعمل هذا الماء الذي استعمل، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، متفق عليه. يعني لو في بركة وجسان عليه جنابة واغتسل فيها فإنه وقع في هذا النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاه لأنه سيفسده على غيره، فدل على أن الماء الذي استعمل في رفع حدث أن غيرك لا يستعمله بعدك، هذا ماء دائم يعني ليس بجاري. أما لو كان جاريا أو فيه نبع يتكاثر كالآبار فلا إشكال، لكن الماء الدائم في المسابح إنسان عليه جنابة وقفز في مسبح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فإذا علمت أن هناك من يسبح في هذا المسبح وعليه جنابة فهذا الماء صار مستعملا، لا زال طاهر لم يتنجس، لكنك لو كان عليك جنابة أنت لا ترتفع جنابتك به، لابد أن تغتسل في الخارج ولا يجوز أن تتوضأ منه. والقول الآخر أنه يبقى على طهوريته، واستدلوا بحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تتوضأ هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلاهما جنب، ويفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ويفضل من عائشة، ويتوضأ ويغتسل أحدهما بفضل الآخر. ولحديث أبي جحيفة في الصحيحين أن بلالا خرج بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتقاتل الصحابة عليه من بين ناضح ونائل يأخذون منه، وهذا والله أعلم هو الصحيح، سواء استعمله على هذه الصفة من جهة الاغتسال أو انفصل الماء عن أعضاء المتوضي، فالمنفصل هذا باق على الأصل. في القديم يعني كبار السن يذكرون هذا، كنا نتوضأ في أحواض عند المسجد في برك وأحواض توضع ويبقى مني لغيري وغيري أيضا يبقي لغيره ويتوضأ من هذه المياه. فعلى هذا القول الذي هو الراجح والله أعلم، فإن الطهارة بمثل هذا الماء على الأصل باقية على الأصل، وهي الجواز من جهة أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهنا لم يقولوا بنجاسته، يعني جماهير العلماء لم يقولوا ينجس بالاستعمال خلافا لأبي يوسف من الحنفية فإنه قال ينجس لكنه قول شاذ، لكنه أيضا الصحيح أنه باق على طهوريته لما ذكرنا من الأدلة. إذا هذه طهارة الشك، إذا شك في طهارة الماء أو في نجاسته بنى على اليقين، اليقين أن الماء طاهر في الآبار في الأودية، لكن أحيانا يكون اليقين أن هذا المكان نجس. يعني لو كان الماء يعني خارج من ماء صافي لكنه يعلم أنه خارج من أنبوبة الصرف الصحي، فهذا اليقين أنه إيش؟ أنه نجس فلا يستعمله، لأن الأصل أن الخارج من مثل هذه الأنابيب نجس لأنها أنابيب صرف صحي. ولو كان عنده شك أنها نقيت نقول ابقى على اليقين أنها نجسة لا تستعملها. مثلا هو في حديقة، الأصل في كثير من المدن أن يسقون الحدائق بمياه نجسة بمياه صرف صحي، فيرى الماء لا يرى فيه تغير لا في لونه ولا طعمه ولا رائحته، وليس عنده ماء إلا هو، لا يدري هل يتيمم أو يتوضى منه، نقول الأصل أن هذا الماء نجس، الأصل أن ما يستسقى به هذه الحدائق أنها نجس فلا تتوضى منه. على العكس الأصل قد يكون الطهارة، كميات السدود والأنهار والآبار والأودية والبركة التي كانت عند المساجد والمياه. يعني مثلا هو مسافر في الطريق ووقف، وجد حنفية وضعت في الطريق وقفا، وهذه الحنفية معرضة لولوغ الكلاب فيها، معرضة لبول القرود فيها، هل يتوضى منها أو لا يتوضى؟ ها؟ الأصل في الماء اللي في هذا ما هو؟ الطهارة. نقول ابن علي يقين الأصل الطهارة، توضى منها، لكن لو رأى هو الكلاب فإن هنا انتقل عن هذا الأصل، انتقل الماء من كونه طاهر إلى ترجح عنده أنه تنجس. ما يضر هذا، ما يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الولوغ، قال إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم، والماء جري الماء على الصنبور سيذهب بما فيه من أذى، جري الماء عليه عندما تتوضأ سيذهب بما فيه من أذى. يغسل اليقين، يعني عنده ثوب أو بقعة يعلم أنه وقع فيها نجاسة، يعني هو يريد أن يصلي في الغرفة ويعلم أن ولده بال في هذه الغرفة على الفرشة، لكن لا يدري أين بال، فيغسل ما يتيقن به أنه وصل إلى الطهارة، فنسأله أين بال، قال أنا أعلم أنه بال في أحد هذين الركنين لكن لا أدري هذا وهذا، نقول اغسل هذا وهذا، اغسل ما يتحقق به اليقين، ولا يجب عليك أن تغسل الأركان الأربعة ولا تغسل المنتصف. يقول عندي سجادات كثيرة، لكن واحدة من السجادات وقع عليها دم، لكن لا أدري أي هذه السجادات، نقول لا تصلي على أي منها حتى تغسل الجميع حتى تصل إلى اليقين، فلا تستبيح الصلاة إلا بطهارة. نعم. تيمم ولم يتوضأ بهما، لأنه لو بدأ بالطهور ثم ثنى بالنجس تنجس، ولو بدأ بالنجس ثم استخدم الطهور فسيبقى على جسده شيئا من النجس قد لا يذهب، ولأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، وهو لا يجد ماء يقطع بأنه طهور فيعدل عنه، يعني عنده ماء طاهر وماء طهور وماء نجس فلا يتوضأ بأي منهما، وله أن يعدل إلى التيمم لأنه لا يجد الماء الطهور. لكن لو اشتبه بماء طاهر وطهور، عنده ماء فيه ورد وماء ليس فيه ورد، ماء طبيعي، فما هو الحل؟ لا يدري أيهما الماء الذي يتوضأ به، نقول توضأ من هذا مرة ومن هذا مرة. لماذا؟ لأنك لا محذور في تعاطي النجاسة، ليس هناك نجاسة أنت مأمور باجتنابها، ماء الورد يجوز أن تشربه ويجوز أن تضخه على ثيابك، فلو توضأت به لا حرج سواء تقدم هو أو الآخر. وزاد صلاة، يعني عنده ثوبان أحدهما فيه دم، يعني ذبح ذبيحة ويعلم أن الدم وقع على أحد الثوبين لكن لا يدري أي الثوبين الذي وقع عليه الدم، والدم لم يعد ظاهرا له، فإنه يصلي في هذا مرة وفي هذا مرة ويزيد صلاة ثالثة بأحدهما حتى نقطع أنه صلى بالطاهر ولو مرة واحدة. الآن سيتكلم في إزالة النجاسة، كيف تزال النجاسات، والنجاسات على يعني خمسة مراتب. المرتبة الأولى نجاسة لا يمكن تطهيرها، لا يمكن تطهيرها أبدا ولو صببت عليها ماء البحر، وهذا مثل الدم في إناء، لو كاثرت الدم مهما كاثرت، أو العذرة الغائط لا يمكن تطهيره، أو الخمر لو جلست تغسلها، أو المخدرات حبة مخدرات تجلس تغسلها بماء البحر لن تطهر، هي نجسة، فلا يجوز لك أن تتعاطاها أو أن تحملها في جيبك أثناء الصلاة، لأنك تحمل نجس. هذا على القول بنجاسة الخمر. هذه المرتبة الأولى، نجاسة لا يمكن تطهيرها. النوع الثاني، نجاسة تطهر بالتسبيع والتتريب، وهي نجاسة الكلب والخنزير. والنوع الثالث، نجاسة تطهر بثلاث غسلات، وهي سائر النجاسات تطهر بثلاث غسلات، يعني تجري الماء عليها، وقعت في ثوب أو في إناء أو في بقعة، في ثوب أو إناء. أما البقع فهي المرتبة الرابعة، وهي النجاسة التي تقع على الأرض، فهذه تغسلها مرة واحدة، لحديث أنس في قصة الأعرابي في الصحيحين. النوع الخامس، نجاسة معفو عنها، وهذه النجاسة اليسيرة التي لا يدركها الطرف، يعني مثل رذاذ البول أو الدم، تعلم أنت عند قضاء الحاجة أنه ربما ارتد عليك شيء من البول لكنك لا تراه، فهذا معفو عنه. والعلماء في هذه المسألة على مذاهب، من العلماء من قال يعفى عن كل نجاسة، يعفى عن يسير كل نجاسة، واليسير هو الذي يعتبره الناس يسيرا، يعني دم يسير خرج من بثرة من الوجه أو من البدن أو رعاف يسير على القول بأن هذا الدم نجس، فيعفى عنه إذا كان لم يفحش في عرف الناس. إذا علمت أنت أو الناس لو رأوك قالوا هذا فاحش، نقول هذا ماء يجب أن تغسله. فيعفى عن يسير الدم والصديد. ومن العلماء من قال يعفى عن يسير أي نجاسة ولو من البول والغائط، ثم اختلفوا في قدر ما يعفى عنه. فالحنفية رحمة الله عليهم قالوا يعفى عن قدر الدرهم، لأن الشريعة عفت عن مثله، فالشريعة عفت عن يسير النجاسة في بعد الاستجمار، فالاستجمار مجمع على جوازه، والاستنجاء ليس بواجب، وإذا استجمر العبد فإن أثر النجاسة يبقى، وهذا الأثر الذي يبقى في قدر الدرهم، والشريعة رخصت فيه، فدل على أن من كان في هذا القدر أنه معفو عنه. فلو وقع على الثوب دم أو بول يسير أو مني على القول بنجاسة المني أو مذي، فإن هذا اليسير يعفى عنه. فلو صلى ثم تبين أن في ثوبه دم، وكان هذا الدم يسيرا في عرف الناس أو أقل من درهم على القول الثاني، فإن نقول الصلاة صحيحة في هذا الثوب. نعم. الحنابلة يلحقون الخنزير بالكلب، وقد أعفانا الله من هذه الخنازير، لكن الخنازير يعني يتعاطاها الناس في خارج هذه البلاد الشريفة كثيرا، يعني منتشرة، يعني يأكلونها حتى فيما يسمى بالدول الإسلامية، وقد يباشرها الراعي أو في حدائق الحيوانات. فهذه النجاسة التي تقع من الخنزير أو من الكلب عندنا في المذهب يجب أن يلحق الخنزير بالكلب، فتغسل، يغسل الإناء سبعا ويعفر الثامنة بالتراب، وهذا قول مذهب الحنابلة والشافعية رحمة الله عليهم. الحنفية والمالكية قالوا الكلب كغيره من النجاسات يغسل ثلاثا، لأن أبا هريرة الذي روى حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، روي عنه في بعض كتب السنة أنه اكتفى بغسله ثلاثا، وقالوا أبو هريرة هو الراوي وهو أعلم بما روى. والأحوط للإنسان إذا كان عنده كلب للصيد أو الحرث أو الماشية وولغ في إناء أو رآه ولغ في إناء في طريق أو نحو ذلك، فإنه لا يستعمل هذا الإناء حتى يغسله سبعا وإحداهن بالتراب، وقيل سبعا والثامنة بالتراب، للخلاف في حديثي أبي هريرة وعبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنهما. نكمل الباب يمكن باقي قليل. سائر النجاسات يكفي فيها ثلاث ما لم تكن على الأرض. وفي رواية في المذهب وهي التي في المقنع المصنف تغسل سبعا، كنجاس الكلب. ولحديث ابن عمر اغسلوا النجاسات، أمرنا أن نغسل النجاسات سبعا، لكنه حديث لا يحفظ. والصحيح أنه يكتفى بثلاث، والحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام قال يكتفى بواحدة إذا أزالت النجاسة فتكفي. ودليل الثلاث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقال لأم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فجعل الحد الأدنى ثلاث. وخصصوا حديث أنس في بول الأعرابي بالنجاسة التي تكون على البقعة، أما في الثوب أو في الآنية أو على البدن فإنه لابد من إمرار الماء ثلاث مرات، يعني يصب مرة ويدلك ثم الثانية ثم الثالثة حتى يحصل اليقين. كذلك المرأة لو وجدت في ثوبها من أو في السراويل من رطوبة الفرج أو من المذي، المذي سيأتي معنى أنه قد يكتفى فيه بالنضح لعموم البلوى، لكن لو وجد فيه بولا أو دما يعني كالذي مبتلى أجرنا الله إياكم بالناصور أو البواصير فإنه قد يجد هذا، فهذه يكفي أن يمر الماء أو وجد في أثر غائط في سرواله، فلا بد على هذا القول أن يغسله ثلاثا. طبعا ثلاثا هذا الحد الأدنى، لو لم تزل النجاسة بالثلاث وجب عليه أن يزيد حتى يزول عين النجاسة، أما بقاء الأثر فلا يضر، بقاء أثر النجاسة لا يضر لأنه يبقى بعد الاستجمار وقد أجمع على جوازه. تذهب بعينها، تذهب عينها، تذهب إذا ما دام في باب فتذهب.
تذهب بعينها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعراب ذنوبا من ماء،
متفق عليه. نعم.
ويزيل في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام القدح،
هذا بول الغلام. هذه المسألة فيها ثلاث قيود، غلام بول وغلام لم يأكل الطعام، إذا اختلف واحد من هذه القيود الثلاثة اختلف الحكم. فإذا كان بول ولغلام ولم يأكل الطعام اكتفى فيه بالنضح، لحديث عائشة في قصة أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن أتت بغلام صغير لم يأكل الطعام فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه ولم يغسل، فنضحه ولم يغسل، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. الحنفية والمالكية قالوا بد من الغسل ولو كان غلاما صغيرا ولو كان لم يأكل الطعام، لأن الأصل في النجاسات أنها سواء، وحملوا هذا الحديث على الخصوصية، أو قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غسله، حملوا النضح، فإن النضح في اللغة قد يأتي بمعنى الغسل، فخرج بقوله بول الغائط. لو تغوط غلام يجب أن يغسل ولا يكتفى بالنضح، وخرج الجارية فلو بالت الجارية الصبية فيجب فيه الغسل، لحديث أبي السمح يغسل ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، رواه روية في السنن وحسنه البخاري رحمة الله عليه. والفرق بينهما بين الجارية والغلام قيل لأن الغلام تكثر البلوى به فخفف النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس، لأن الغلام كثيرا ما يكون في حجر والده معه في مجامع الناس، فلو أمر بالغسل لشق عليه. وقيل لأن أصل الخلقة مختلف، هذا الجواب ذكره الشافعي رحمة الله عليه، قال ابن الملقن في شرح على العمدة هو من 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 أحسن ما قيل في هذا، يعني آدم رحمة الله رضي عليه السلام خلق من ماذا؟ من تراب، والتراب أصله طهارة، وحواء خلقت من ماذا؟ من دم ولحم، من دم ولحم من ضلع آدم، والأصل في الدم أنه نجس، فلذلك كان الأصل في بولها فيما يخرج منها أن تكون نجاسته مغلظة. وهناك فروق حتى من الجهة الطبية بين بول الجارية وبول الغلام في 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 النجاسة. لم يأكل الطعام يعني لا زال على الإرضاع، يعني ما دون الحولين، ولم يأكل الطعام في الغالب، إن كان يأكل يسيرا أو ما يسمى بالسريلاك في زماننا فلا يضر، لا يخرجه عن كونه صبيا ما دام أنه أن أغلب قوته هو الإرضاع. وكذلك المني يكتفى فيه بالنضح، لحديث عائشة في الصحيحين كان كنت أفرك المني وأنضحه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج ويصلي فيه وإن أثر بقع الماء عليه. ومني الآدمي طاهر عندنا وعند الشافعي رحمة الله وعند الشافعية رحمة الله عليه أنه طاهر، لأنه أصل الخلقة وهو أصل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه هذا. وقيل أنه نجس لأن عائشة كانت تغسله، لكن أجيب بأن غسل عائشة ليس لإزالة النجاسة وإنما لإزالة القذر، فالإنسان يغسل يعني حتى المخاط أو الصديد أو القي إذا لم يكن متغيرا وليس بنجس فإنه يغسل من باب إزالة القذر لا من باب إزالة النجاسة. وعلى هذا إذا قيل أنه طاهر فيكتفى فيه بالنضح لأنها طهارة المشكوك فيه، يعني إنسان احتلم ثم قام واغتسل وصلى في ثوبه الذي احتلم فيه أو سرواله وفيه أثر المني نقول صلاتك صحيحة ولو كنت عالما أن هناك مني، لأنه طاهر ولأنه يكتفى فيه بالنضح لفعل عائشة رضي الله عنها. المذي كذلك، المذي يكتفى فيه بالنضح، المذي يكتفى فيه بالنضح لحديث المقداد بن أسود أن علي أمره أن قال كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي لشدة شهوته رضي الله عنه، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، أستحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زوج فاطمة، فأمرت المقداد أن يسأله فقال عليه الصلاة والسلام انضح فرجك وتوضأ. والمذي السوائل التي تخرج على الذكر أربعة، البول والمذي والمني والودي، فالمني طاهر يوجب الغسل والبقية نجسة وتوجب الوضوء، إذا خرجت توجب الوضوء، نجسة يعني يجب غسلها. فالمذي على هذه الرواية اختار المصنف يكتفى فيه بالنضح لحديث علي انضح فرجك وتوضأ، والقول الآخر والرواية الأخرى في المذهب أنه نجس ويجب غسله كالبول والودي. المذي هو الذي يخرج مع اشتداد الشهوة لكنه لا يخرج بدفق، يعني إنسان رأى امرأة أو سمع كلاما هيج شهوته فخرج سائل أصفر لزج بدون دفق فهذا يسمى مذي. المني يخرج بشهوة ودفق من ماء دافق. الودي يخرج بعد البول، سائل لزج أبيض يخرج بعد البول فهو له حكم البول، فلو إنسان استنجى ثم خرج عليه هذا السائل نقول هو نجس يجب أن تغسله من إن وقع على الفخذ أو وقع على الثوب ويجب عليك أن تتوضأ منه. نعم سيأتي المني أيضا. يعفى عن يسيره يعني يسير المذي ويسير الدم يعني النجس. والدماء أنواع، هناك دماء مجمع على نجاستها مثل دم الميتة ودم الحيض ودم النفاس ودم جررنا الله وإياكم البواصير الخارج من السبيلين هذا نجس بالإجماع، وهناك دماء طاهرة بالإجماع مثل دم المسك فإن المسك دم ويتطيب به، فالمسك يستخرج من الغزال، الغزال فيه فأرة تسمى فأرة الغزال في أسفل جسده تخرج مثل الكرة الصغيرة تربط وتشد حتى تموت ثم تسقط هذه الكرة، إذا سقطت بتت وأخذ المسك منها كما قال المتنبي وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فالمسك هذا دم لكنه مجمع على طهارته، هذه دماء مجمع على طهارتها. هناك دماء أكثر أهل العلم على أنها طاهرة مثل الدماء التي في العروق الذبيحة، يعني لا يكاد يذكر الخلاف فيها على أنها طاهرة، كذلك دم الشهيد سواء بقي عليه أو انتقل عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بدمائهم، وأخبر عن دم الشهيد أنه يأتي يوم القيامة يثقب اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهناك دماء مختلف فيها والخلاف فيها قوي، مثل دماء الجروح، مثل دماء الجروح، إنسان جرح أو فيه بثور وخرج منها دم، هذا مختلف في هل هي نجسة أو لا. فالمذهب على أنها نجسة للعموم في قول عز وجل: والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، والدم معرف بأل، والمعرف بالأل من ألفاظ العموم. ومنهم من قال هي طاهرة، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يفقى البثورة في وجهه ويصلي وأثر الدم عليه. ولما ذكر البخاري عن الحسن البصري رحمه الله في قال: لا زال المسلمون يصلون بجراحاتهم، ولأن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثغب. ولحديث عباد بن تميم وعمار بن ياسر حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرس الجيش فوقف في الشعب، فقام عباد بن بشر يصلي فجاءه سهم غرب فوقع فيه فنزف الدم واستمر في صلاة، وعمار نائم، أحدهما حرس أول الليل والآخر آخره، فاستمر في صلاته حتى جاءته سهام كثيرة وسقط. فلما سقط استيقظ عمار فقال: رحمك الله، هلا أيقظتني؟ قال: كنت في سورة، وهي سورة الكهف، فكرهت أن أقطعها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأتم صلاته وجرحه يثغب. فلو كان الدم نجسا لما فعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين عليه الصلاة والسلام الحكم فيما بعد. ولا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، لأنه علم فيما بعد، والله عز وجل يعلم. ولو علم الله عز وجل أن فيه محذورا لحذر النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فالصحيح أن الدم إذا خرج من العروق والجراح أنه طاهر وليس بنجس، فوقوعه على الثوب وعلى البقعة، إلا الدماء الذي ذكرنا أنها نجسة، الخارج من السبيلين أو الدم الحيض أو الدم المسفوح الذي يقع بعد الذبح الذي يخرج من الوريد، هذا نجس، أو دما مسفوحا، ولأن الأصل فيه هو ذلك، ولأن الله حرمه، ولذلك حرمت الميتة لانحباس الدم فيها. فهذا الدم إذا وقع بعد الذبح على الثوب لا يصلى فيه حتى يغسل، أو على بقعة لا يصلى في هذه البقعة حتى تغسل. نعم. وبول ما المني تقدم، بول ما يؤكل لحمه كالغنم والإبل والبقر أبوالها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس أذن للعرانيين أن يشربوا أبوال الإبل ويتداووا بها، ولأنه عليه الصلاة والسلام صلى في مرابض الغنم وقال: صلوا في مرابض الغنم. ومرابض الغنم ومعاطن الإبل يقع فيها أبوالها وأرواثها، فلو كانت نجسة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا مرخص في الصلاة فيها. كذلك لو وقع بول الشاه أو بول الخروف أو الماعز على الشخص وقع على ثوبه وأراد أن يصلي لا يلزم بغسل هذا البول، لأنه طاهر. ومن العلماء من قال هي نجسة كبول الآدمي، بول الآدمي بالإجماع أنه نجس، لحديث أنس حينما صب عليه البول على الماء في المسجد، ولحديث ابن عباس في الصحيحين في اللذين يعذبان في القبر قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. والبول جاء معرفا هنا، فقيل أن حتى بول البهائم نجسة، والصحيح القول الأول أنها طاهرة. أما بول ما لا يؤكل لحمه، بول الكلاب والخنازير أجاركم الله، بول ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، بول الحمير، فهي نجسة، فهي نجسة على الأصل. نعم. خلاص. نعم. صلى. يعني لا يكفي. معاطن الإبل يعني نهي عن الصلاة فيها ليس لأجل النجاسة. ليس لأجل النجاسة ولكن لأجل ما يخشى على العبد من الإبل، لأن الإبل لها هيجان قد تثور عليه أثناء الصلاة فيتضرر، ولم ينهى عن الصلاة فيها. فإذا لم تكن الإبل في هذا المعطن صلي فيها لأن بولها طاهر، لكن إذا كانت موجودة هل تصلي عندها؟ فإن كانت معقولة فيصلى لأنه يؤمن ضرر شرها. أما إذا لم تكن كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها لأجل هذا المعنى، لا لأجل النجاسة. هذا
الله
على جزاكم الله خيرا وغفر الله لنا ولكم. نعم، على هو ذكر نجاسة الكلب الخنزير تسبع، غيرها من النجاسات قال تثلث فتغسل ثلاثة. نعم، هذا على اختيار المصنف، على مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام وهو رواية في المذهب أن غسلة واحدة تجزي، لكن بشرط ألا يبقى ألا تبقى عين النجاسة. سبحانه. الحدائق العامة التي يغلب على ظن أنها سقيت بنجاسة لا تصلي عليها مباشرة. إذا وضعت سجادة فهذا الحائل هل ينفع وتصلي فيه؟ الأحوط والخروج من خلاف أن لا تصلي عليها، لكنه أخف لأنك لم تباشر النجاسة. أما الصلاة جائزة، كذلك الصلاة على سطوح الحمامات لأن بينك وبين النجاسة حائل فلا يضر، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.